بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله الذي منى بهذا المجلس من مجالس العلم الشرعي، وهو بعنوان التقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل. وسأجعل الكلام في هذا الموضوع في عدة نقاط. النقطة الأولى فضل غشيان المساجد والجلوس فيها للصلاة ولتلقي العلم والمواعظ والدروس. والنقطة الثانية بيان شروط قبول العمل، فإن العمل لا بد له من شروط حتى يكون مقبولا عند الله جل وعلا. والنقطة الثالثة بيان فضل التقرب إلى الله جل وعلا بالعبادات فرضها ونفلها. والنقطة التي تليها بيان أن الفرائض حينما يؤديها المسلم لا بد أن يلحقها شيء من الخلل، فتحتاج إلى ما يكمل هذا الخلل. والنقطة الأخيرة هي ذكر بعض العبادات والنوافل التي جاء الشرع بالحث عليها. فبالنسبة للنقطة الأولى وهي فضل المساجد، فضل غشيان المساجد والصلاة فيها واستماع دروس العلم والمواعظ، هذا فضل عظيم. وربما بعض الناس يأتي للمسجد لكن لا يحتسب هذا الأجر، فيحتاج أن تحتسبه، تنوي ذلك بقلبك وترجوه من الله. طبعا لا يلزمك أن تتكلم فيه، وسأورد إن شاء الله جملة من النصوص تدل على ذلك. فمنها ما رواه الطبراني في الكبير والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. من غدا إلى المسجد، غدا يعني ذهب في الغدو في الصباح أو في أي وقت إلى المسجد، إنما يريد بهذا الذهاب أن يتعلم خيرا أو يعلمه، فله عند الله جل وعلا أجر حاج تاما حجته، يعني أجر حاج قد أتم حجته وأتى بها على الكمال، وهذا فضل عظيم. ومن الأدلة أيضا ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وهذا هو محل الشاهد، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث يدل على فضل الاجتماع في المساجد من أجل تلاوة القرآن وتدارسه. وقد بين أهل العلم أن سماع العلوم المتعلقة بكتاب الله من الحديث والفقه والتوحيد وغيرها والتفسير وغيرها من علوم الشريعة أنها داخلة في هذا الفضل، لأن حقيقتها تدارس لكتاب الله وأخذ مما فيه. فانظر رعاك الله، إذا جئت المسجد وجلست فيه في حلقة من حلق الذكر ذكرك الله في من عنده بالذكر الحسن يثني عليك في الملأ الأعلى في الملائكة، وتنزلت عليك على أهل هذا المجلس السكينة والطمأنينة والراحة، وغشيتهم الرحمة، شملهم الله برحمته، وحفتهم الملائكة يعني دنت منهم لأنها تحفهم وتدنو منهم. هذه أربع جوائز يا أخوان، أين يجدها الإنسان إلا في مجالس الذكر. ومن الأحاديث الواردة في ذلك أيضا ما اتفق عليه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلاة الجميع تزيد على صلاة الرجل في بيته وصلاته في سوقه. فذكر الحديث ثم قال: فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن، يعني أحسن الوضوء، توضأ وضوء كامل، ما توضأ وضوء وترك بعض أعضائه لم يصبها، لا، توضأ وضوءا كاملا. قال: إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه. جاء المغرب قال: أريد أن أستمع المحاضرة وأريد أن أنتظر صلاة العشاء، فهو في صلاة كأنه قائم راكع ساجد. قال: فهو في صلاة ما كانت تحبسه، أي ما كانت الصلاة تحبسه، وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه. فائدة عظيمة. إذا توضأت في بيتك وجئت إلى المسجد تريد الصلاة، لا تخطو خطوة واحدة إلا كتب الله لك بها ثلاثة أمور: حسنة تكتب، وسيئة تمحى، ودرجة ترفع. ثم أيضا أنت تعتبر عند الله مصليا، تعتبر أنك قائم في الصلاة لا تفتر، وأيضا الملائكة تدعو لك، والملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ماذا تقول الملائكة؟ تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. ثاني يا أخوان يفرح بهذا والله. الملائكة يقول: اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلان. لكن هناك شرطان: ما لم يحدث، ما لم يؤذي. ما لم يحدث يعني ما لم ينتقض وضوءه، وما لم يؤذي، ما يؤذي أحد في المسجد سواء برفع الصوت أو يقيم إنسان عن مكانه أو يتكلم عليه. وقد يدخل في هذا أيضا أصوات الجوالات التي تكون على الموسيقى، فإنها تؤذي المصلين أذية شديدة. فينبغي المسلم أن يتفطن لهذا. إذا جئت إلى المسجد فصمت الجوال، هذا وقت اتصال بالله جل وعلا، وإلا اجعله ساكتا على الصامت حتى لا تؤذي الآخرين. ومن الأحاديث أيضا قال ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. صلى المغرب قال: والله أنا أريد أن أنتظر العشاء، لا يحبسه إلا انتظار العشاء. هذا رجل في صلاح عند الله جالس، لكن مكتوب عند الله أنه قائم يصلي. ومن الأحاديث ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. هذا الرباط الحقيقي، مرابطة على طاعة الله، مثل المرابطة على الثغور في سبيل الله. ومما يدل عليه أيضا الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من بينهم رجلا قلبه معلق بالمساجد، معلق بالمساجد، يحبها ويحب غشيانها والبقاء فيها. هذا ما يتعلق بمسألة إتيان المساجد، وهي فرصة عظيمة الحقيقة. المسلم إذا سمع مثل هذه الأحاديث يحرص على غشيان المساجد والجلوس فيها واحتساب هذه النية حتى يكون من المصلين ممن تدعو لهم الملائكة بالمغفرة والرحمة، وحتى يكون مرابطا إلى غير ذلك مما سمعتم في الأحاديث السابقة. النقطة الثانية شرط قبول العمل. العمل لا بد له من ثلاثة شروط، ولكن أكثر أهل العلم يذكرون شرطين ولا يشيرون إلى الثالث. لماذا؟ لأن الكلام مع المسلمين. فهناك الشرط الأول وهو الإيمان: لا يقبل الله عمل عامل حتى يؤمن بالله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. لابد يكون مؤمن، وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، هو العمل الصالح، وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن لابد يا أخوان من الإيمان، كل إنسان مؤمنا موحدا يعبد الله وحده لا شريك له ولا يشرك معه غيره ولا يرتكب من الأعمال ما يوقعه في الشرك، كدعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وكالذبح لغير الله والنذر والطواف بالقبور إلى غير ذلك. فحافظ على إيمانك. وكثير من أهل العلم لا يشير إلى هذا الشرط وهو الإيمان. لماذا؟ لأن الكلام مع مسلمين مع مؤمنين، فيرون أن هذا الشرط متحقق فيهم، لكن لا مانع أن يتذكر الإنسان ويعلم أن هذا الشرط لا بد منه. والشرط الثاني الإخلاص بالعمل لله سبحانه وتعالى، فتؤدي العمل تبتغي به وجه الله، لا تؤديه رياء ولا سمعة ولا من أجل مال ولا من أجل جاه ولا من أجل ثناء. تقصد بهذا العمل عمل العبادة تقصد به وجه الله، تتقرب به إلى الله ليرضى الله، ترجو ثوابه عند الله. وهذا دلت عليه آيات كثيرة، منها قوله جل وعلا: وما أمروا، أي الناس كلهم، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. العبادة لابد تكون مخلصا فيها، مخلصا له الدين أي مخلصا له دينك وعبادتك، مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص؟ بلى. وقال جل وعلا: قل إني، قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. لابد من الإخلاص. ولهذا يا أخوان انتبهوا من الرياء واحذروا منه، فإنه يفسد الأعمال ولا تنفع صاحبها، بل تكون وبالا عليه يوم القيامة. ليته يعني لو أنه ينجو لا له ولا عليه الأمر أهون. لا، يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: من أشرك معي غيري تركته وشركه. ويقول للمرائين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء. وفي الحديث الآخر: من راء الله به، ومن سمع الله به، يعني يوم القيامة. من راء في الدنيا فضحه الله، يراه الناس كله يوم القيامة بعمله السيء الذي لا يريد به وجه الله، وسمع به الناس، سمعوا عمله وفعله وأنه كان مرائي ما يريد وجه الله. وفي الحديث الذي في صحيح مسلم: أول من سعر بهم النار ثلاثة، وذكر العالم القارئ، وذكر المجاهد في سبيل الله، وذكر المنفق. فانتبهوا وعالجوا أنفسكم على هذا معالجة قوية، كما قال سفيان: قال ما عالجت نفسي على شيء، ما عالجتها على الإخلاص. لماذا؟ لأن طبيعة الناس، النفس تحب المدح، تحب الثناء، تحب الرفعة، تحب الظهور. وابن آدم يجري من الإنسان مجرى الدم، والمجتمع حولك ما يعينك على هذا، يهينك، يمدحونك ويرفعونك فوق مكانتك ولو لم تكن كذلك. فلا بد إنسان يراعي هذه الأمور ويراجع نفسه حتى لا تذهب أعماله عليه سدى ويذهب عليه عمره سدى. والشرط الثالث لقبول العمل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون هذا العمل الذي تقوم به، لا بد أن يكون قد شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، إما بقوله وإما بفعله وإما بتقريره. لأن الله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. انتبهوا، إياك أن تأتي بأعمال ما شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتعبد لله إلا بعمل شرعه لك الرسول، جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود، ما يقبل. والحمد لله قد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ديننا، وبيّن لنا من الأحكام والهدي كل ما نحتاج إليه أبدا، كله قد بيّنه لنا، وقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. ثم بعد ذلك ننتقل إلى النقطة الثالثة، وهي فضل التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل. العبادة إما فرض وإما نفل، والفرض إما فرض عين يعني يلزم كل إنسان بعينه، مثل الصلوات الخمس، مثل التوحيد، مثل الزكاة، مثل الصيام. وهناك فرض كفائي يعني إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، فلو ترك المسلمون كلهم صلاة العيد أثموا جميعا، ولو صلى بعضهم سقط الإثم عن الباقين. صلاة الاستسقاء مثلا، صلاة الكسوف، هذه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولو تركه الجميع لأثموا. والقسم الثاني نوافل، ليست واجبة ولكنها في غاية الأهمية. ولهذا حينما ننظر إلى النصوص نجد أن الله سبحانه وتعالى أمر بالأعمال الصالحة، وهذا يشمل فرضها ونفلها. يقول جل وعلا: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، كما في سورة المائدة قال: فاستبقوا الخيرات، من المسابقة والمسارعة، هكذا ينبغي الإنسان، ما يتوانى يتكاسل، سابق سابق، من المسابقة والمسارعة إلى الأعمال الصالحة. ويقول جل وعلا: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. ما يفعله المسلمون والمؤمنون من خير لن يكفروا هذا الخير، بل سيثبت لهم ويجزون على الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ويقول جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. سارعوا، هنا فائدة. لما ذكر الله عز وجل أمر الآخرة وأمر العبادة حث على المسارعة إليه والمبادرة، ولما ذكر أمر الدنيا قال: فامشوا في مناكبها، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، يعني لطلب الرزق، امشي مشي لا تستعجل. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى فقط، لكن يبذل الإنسان الأسباب من غير حرص ومن غير إجهاد للنفس، وتجد أكثر الناس إلا من رحم الله بالعكس، الآن يسارعون في الدنيا ويسابقون وفي الآخرة يتأخرون. ومن الأدلة قوله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال جل وعلا: فمن تطوع خيرا فهو خير له. وقال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذه النصوص كلها تدل على العمل، الله أمرنا أن نعمل بالصالحات فرضها ونفلها. والنقطة الرابعة: الفرائض أهم وأوجب ما يتقرب به المسلم، لكن يعتريها بعض النقص بعض الخلل، فتحتاج إلى أن يأتي العبد بالنوافل حتى يسد خلله. ولهذا أفضل ما تتقرب به إلى الله الواجبات ثم النوافل. ولهذا جاءت نصوص كثيرة نذكر شيئا منها، منها الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قال، حديث قدسي، إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. تأملوا، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه. أحب ما تتقرب فيه إلى الله الواجبات، وأعظمها أركان الإسلام الخمسة. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر، الإكثار من النوافل سبب أن يحبك الله. ولكن أحب ما تتقرب به إلى الله الواجبات ثم النوافل. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. الحديث أكثر من النوافل وأبشر بالتوفيق. كنت سمعه الذي يسمع به، يعني وفقت سمعه فلا يسمع إلى ما حرم الله، ولا يستمع إلا إلى العمل الصالح. وكنت بصره الذي يبصر به، يعني وفقت بصره فلا ينظر إلى ما حرم الله عليه، لا ينظر إلى المحرمات، لا ينظر إلى النساء غير المحارم. وكنت يده التي يبطش بها، وفقت يده بحيث أنها لا تمتد إلى ما حرمت عليه. وكذلك وفقته فلا تمشي رجله إلى معصية الله، لا تمشي إلا في طاعة الله. وأيضا فوق ذلك لئن سألني لأعطينه. لماذا؟ لأنه عبد مستقيم على طاعة الله، يتقرب بالنوافل، وفقه الله في سمعه وبصره ويده وقدمه، صارت أعماله لله وفي طاعة الله، يبشر بإجابة الدعاء إذا دعا. ولئن سألني لأعطينه، والواو واو القسم واللام للتوكيد، والله لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. المسلم يستعيذ بالله من النار، يستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، ويستعيذ بأشياء كثيرة ليعيذنه الله. ولهذا ترى عباد الله المتقين على السداد والكمال. فهذا الحديث صريح في أن أعظم ما يتقرب به العبد هي الفرائض. ثم قال: ومن الأحاديث أيضا ما يدل على أنه الفرائض أفضل، وهي أوجب، ويبدأ بها الإنسان قبل غيرها. يدل لذلك ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن ميمونة رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة لها، يعني أعتقت جارية لها، ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي، يعني جاريتي؟ قال: أو قد فعلتي؟ أو فعلتي؟ فعلتي ذلك؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. لاحظ، الأقارب لو أنها أعطتها أخوالها تعمل لهم وهي تبقى في رقها كان ذلك أفضل لك من اعتاقها، مع أن اعتاق النفس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق مملوكا أعتق الله بكل جزء منه جزءا منه من النار. قال: حتى فرجه بفرجه. فضل عظيم. لكن لما تعطيها لذوي الرحم والأقارب ذلك أعظم أجرا. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة دنانير، دينارا أعطيته مسكينا، ودينارا أعطيته في رقبة، يعني في عتق رقبة سواء أعتقتها كلها أو بعضها، ودينارا أنفقته في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله، ودينارا أنفقته على أهلك، أنفقت على أهلك وعيالك، أفضلها الذي أنفقته على أهلك، أفضلها الذي أنفقته على أهلك. مع أن عتق الرقبة والإنفاق في سبيل الله والإنفاق على المساكين فضله عظيم عند الله، لكن الذي على أهلك لأنه يجب عليك أن تنفق عليهم أفضل من هذه كلها، فالواجب أفضل من النافلة. ثم وما ينبه عليه يا أخوان، نحن الآن علمنا أن الفرائض أهم وأوجب، لكن هل نؤدي الفرائض كاملة؟ هنا السؤال. اسمعوا إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة واللفظ وأبو داود واللفظ له بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، أول ما يحاسب عليه من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. وجاء في بعض روايات الحديث: فإن كان قد أكمل صلاته فقد أفلح وأنجى، وإن نقصت فقد خاب وخسر. ثم يقول الله جل وعلا: انظروا هل لعبدي من نوافل، فإذا أكملت الفريضة قبل العمل، وإن ردت رد سائر العمل. هي بعد الفريضة، بعد الصلوات، في زكاة، في حج، في عمرة، في بر والدين، في قراءة قرآن، في أعمال صالحة، إن ردت الصلاة ردت بقية الأعمال. هذا ما يستدل به على أن ترك الصلاة كفر بالله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله أساسا لما بعده، فإن لم يقبل لا تقبل سائر الأعمال، مثل التوحيد. مهما عمل الإنسان من عمل، إذا ما وحد الله واجتنب الشرك ثم صلى لا تقبل أعماله. وهنا يقول إيش؟ يقول: ثم يكون سائر عمله على ذلك، سائر أعماله، الزكاة، الصيام، حج وغيرها، أولا ينظر في الفريضة، فإن كان له نوافل في هذا الباب، نوافل في الصيام، نوافل في الزكاة، صدقات، نوافل في الحج والعمرة، تكمل فريضته فتقبل. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث، أو في رواية تميم الداري للحديث عند أبي داود بسند صحيح، بعد أن ذكر الصلاة قال: ثم الزكاة مثل ذلك، ثم تؤخذ الأعمال حسب ذلك. إذن يا أخوان، من هنا يتبين لنا أهمية النوافل، ما دام الفرائض تنتقص والنوافل تكملها لابد نعتني بالنوافل. بعض الناس إذا قلت له افعل كذا، صلي السنن الرواتب، تطوع، صلي التراويح، يقول: ما هي بواجبة. نقول: نعم ما هي بواجبة، لكن هل أتقنت فريضتك؟ لا. اسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والبيهقي بسند صحيح عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. الله المستعان، صلينا صلاة المغرب، منا من حصل نصف الأجر، حضر قلبه في نصف الصلاة، لكن نصف الآخر ما أحد ينكر هذا يا أخي، ما أحد ينكر السهو والغفلة في الصلاة، بل ربما تسأل ماذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية تقول ما أدري، دليل أن القلب مو بحاضر، ولا تصلي وراء رجل يتكلم ويجهر ولا تدري ما يقول، وأن تفهم تعرف أنه قرآن وتعرف السورة. منهم من حصل الثلث، منهم من حصل الربع، منهم من حصل الخمس، منهم من حصل السدس، السبع، الثمن، التسع، العشر، والله المستعان. صلاح عشرة أعشار حصل عشرا واحدا، وتسعة أعشار أينها؟ هي نعم يا أخوان، ومن هنا تأتي أهمية النوافل. فصلاتنا فيها نقص، نحتاج إلى أن نكملها بالنوافل ونكثر من النوافل لنرقع ونسد خلل فريضتنا حتى تقبل ويقبل سائر العمل، ولئلا ترد ويرد سائر العمل. ولا شك أن الفرائض لو أداها الإنسان كاملة أن ذلك سبب لدخول الجنة، ولهذا في البخاري يقول الصحابة جاء رجل من قبل نجد ثائر الرأس نسمع له دوي ولا نفقه ما يقول، فلما جاء فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال أخبرني ما علي يا رسول الله، شو يجب علي؟ طبعا الرجل مؤمن، فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال النبي لا إلا أن تطوع. قال ثم ماذا؟ قال تؤتي زكاة مالك، قال هل علي غيرها؟ الزكاة طبعا إذا وجبت، إذا وجبت عليه بتوفر الشروط وهي بلوغ النصاب وحولان الحول والملك، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، يعني علي صدقات أخرى غير الزكاة؟ قال لا إلا أن تطوع. قال ثم ماذا؟ قال تصوم رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرجل قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أفلح إن صدق، وفي رواية دخل الجنة إن صدق. والله هذا تكليف يسير من رب العالمين، توحيد، الصلاة، صلاة الخمس، الزكاة إن كان عندك مال، صيام رمضان سبب لدخول الجنة. لكن من الذي يؤدي هذه الصلاة كاملة؟ من الذي ما يخل بصيامه؟ ومن هنا يتبين لك أهمية النوافل حتى تكمل خلل هذه الفرائض. ثم بعد ذلك ننتهي إلى النقطة الخامسة والأخيرة، وهي ذكر بعض النوافل التي ينبغي للمسلم أن يأتي بها، وسنجعل الحديث على هذه النوافل وفق الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام. فسنذكر إن شاء الله النوافل المتعلقة بهذه الأركان، لأن هذه هي أمهات الدين، أركان الدين الظاهرة، لأن الإنسان إذا لقي الله موحدا لا يشرك به شيئا مؤديا للصلوات الخمس كان من أهل الجنة، إما ابتداء وإما انتهاء، كما قال جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. مصطفين، ما دام أنه موحد مصلي فهم من اصطفاه الله. ثم قال فمنهم ظالم لنفسه، لاحظ هم مصطفون، هو من المصطفين، اصطفاه الله بالتوحيد والصلاة ليس مشرك، لكن من هؤلاء من الموحدين المصلين فمنهم ظالم لنفسه بفعل بعض المحرمات وترك بعض الواجبات، ومنهم مقتصد أتى بالواجبات وترك المحرمات مثل هذا الرجل الذي جاء في الحديث لا أزيد على هذا ولا أنقص، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات بل وبعض المباحات خشية الوقوع في المكروهات، فهو على خير ما دام أنه من الموحدين الذين يعبدون الله وحده لا شريك له. فنبدأ بما يتعلق بالركن الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه يا أخوان حتى التوحيد يحصل فيه نقص، الذنوب تنقص التوحيد والمعاصي، فيحتاج الإنسان إلى أن يكمل توحيده ويأتي بالأعمال التي تكون تسد الخلل والنقص وتجبره. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أو قبل أن نتكلم على ما يتعلق بالتوحيد كلمة التوحيد سنذكر قراءة القرآن، لأنه أعظم ما يتقرب به العبد من الكلام كلام رب العالمين، وهو مشتمل على كلمة التوحيد وغيرها والتسبيح والتحميد والاستغفار كما سيأتي الإشارة إلى ذلك. فعليك بقراءة القرآن، اجعل لك وردا يوميا، لا تطيع نفسك يا أخي، لن تنتهي أعمالك في الدنيا، وقراءة جزء واحد من القرآن في اليوم ما تأخذ من وقتك شيء كثير، كم تمضي من الوقت يضيع عليك في أمور مباحة بل قد يكون في أمور محرمة، لكن هذا يحتاج إلى عزيمة، تقف مع نفسك وقفة جادة تلزمها بأن تقرأ كل يوم جزءا من كتاب الله على الأقل. هذا يدل عليه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. من نام عن حزبه، أضاف الحزب إلى الإنسان، هذا شيء ثابت، والأفضل أن يكون في الليل في قيام الليل، فمن نام عنه نام عن قيام الليل، غلبته عينه لتعب لأمر عارض، فقرأ هذا الحزب وهذا المقدار ما بين الفجر إلى طلوع ما بين الفجر إلى صلاة الظهر كتب الله له ذلك كأنما قرأه من الليل. لكن لو قرأه في النهار قراءة القرآن بعد الفجر أو بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء كله خير، المهم ألزم نفسك بهذا، عاهد ربك عليه، لأن قراءة القرآن يا أخوان تنبت الإيمان في القلب أشد من إنبات الماء للنبات. فالمحافظ على القرآن أو يسمع كل يوم يقرأه، اللسان يقرأ والأذن تسمع، سيؤثر على القلب فيطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويلين ويحب الخير ويحب الأعمال الصالحة ويحب الله ورسوله ويكره المعاصي. كثير من الناس يتمنى يريد يعمل الأعمال الصالحة لكن يجد مشقة على نفسه، يجدها ثقيلة، افعل الأسباب التي تلين قلبك فيسهل عليه هذا العمل الصالح. وقد جاءت حديث جاءت نصوص في الأمر بقراءة القرآن، منها قوله جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، ومن هذه النصوص قوله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقال جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، لن تهلك، لن تخسر، تجارة مع الله، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور جل وعلا. حتى قال بعض السلف عند هذه الآية، قال هذه آية القراء، آية القراء، حث على قراءة القرآن، اتلوا القرآن. ومن السنة ما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. المراد بالحسد هنا حسد الغبطة. ما هو حسد الغبطة؟ أن تغبط أخاك على العمل الصالح الذي هو فيه وترجو أن يعطيك الله مثل ما أعطاه من غير أن تتمنى أن تزول تلك النعمة عنه. هذا أمر مطلوب، حسد مطلوب، هذا تنافس في الخير. لكن الحسد المحرم يتمنى، يقول اللهم انزع هذه النعمة من فلان وأعطني إياها، أعوذ بالله، هذا حرام. ولهذا قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يقوم فيه في وقت الليل وفي وقت النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ومحل الشاهد رجل آتاه الله القرآن يقوم فيه بالليل والنهار يقرأه، هذا يغبط، يحسد حسد الغبطة، دليل على فضل العمل الذي هو فيه. ومن ذلك ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؟ واديان معروفان المدينة، بطحان قريب من هنا من قباء شرقا منها، والعقيق الوادي الذي يمر بجوار الجامعة الإسلامية ويعرف إلى يومنا هذا باسم وادي العقيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم، يقول للصحابة أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان، إلى وادي بطحان أو إلى وادي العقيق، فيأتي بناقتين كوماوين، يأتي بناقتين كوماوين يعني سمينتين من غير إثم، في غير إثم ولا قطع رحم، يعني يأتي بهاتين الناقتين ما ارتكب إثم، ما سرقها ولا أخذها من أحد ولا قطعت رحم، ليست لأحد من الأقارب فأخذها، ما شاء الله جاءته خالصة هذه الناقة أو هاتين الناقتين. فقال الصحابة يا رسول الله كلنا نحب ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، آيتين فقط، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، آيتان خير له، نعم، فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. فضيلة عظيمة لقراءة القرآن يا عباد الله، أين نحن عنها؟ ومن الأدلة أيضا ما رواه، الأدلة تدل على الحث على قراءة القرآن، ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن، أمر، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه. ما معنى شفيعا؟ يعني يشفع لهم، يتوسط لهم عند الله، كما جاء في الحديث الآخر قال يأتي القرآن والصيام فيقول القرآن، يشفع عند الله فيقول إني أسهرت ليله، ويقول الصيام أظمأت نهاره، قال فيشفعان، قال فيشفعان فيشفعان، يشفع القرآن لصاحبه ويحاج عنه ويجادل عنه يوم القيامة. قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، كأنهما سحابتين أو فرقان من طير صواف، كأنهما فرقان مثنى فرق. الطيور تأتي فرق مجموعة 40-50 مع بعضها ومجموعة أخرى، هكذا البقرة وآل عمران. أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلاء. اقرأوا سورة البقرة يا أخوان في بيوتكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان. وعند ابن ماجه: لا يقربه الشيطان ثلاث ليال، يفر الشيطان من سورة البقرة. قال معاوية، وهو معاوية بن سلام أحد رواة الحديث عند مسلم، قال: بلغني أن البطلة هم السحرة. سورة البقرة لا يستطيع البطلة، يعني ما يستطيع السحرة ولا يستطيعون أن يؤثروا في من يقرأها ويسحروا. ومن الأحاديث الدالة على فضل قراءة القرآن ما رواه الدارمي والترمذي، وقال عنه: حديث حسن صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني ألف لام ميم أول سورة البقرة وأول سورة آل عمران مثلا، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم تدري كم حرف؟ ثلاث حروف. بكم حسنة؟ بثلاثين حسنة على الأقل. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقد يضاعف فوق ذلك إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث: فألف عشر ولام عشر وميم عشر فتلك 30 حسنة. تدرون كم في القرآن من الحروف؟ يقول علماء التفسير، يقولون إن عدد حروف القرآن 300,000 حرف. هذا متفق عليه، 300,000 حرف متفق عليه، ما يقل عنها القرآن. قال: واختلفوا فيما زاد على 300,000. فقال ابن مسعود: تزيد على 300,000 4,740 حرفا. 300,000 4,740 حرفا، والحسنة بعشر أمثالها. يا له من أجر عظيم وثواب عظيم عند رب عظيم، جواد كريم. فالمغبون يا أخوان من غبن في القرآن. وسورة البقرة قال بعض المفسرين فيها 25,500 حرف، 25,500 حرف. إذا قرأتها مرة واحدة أكثر من ربع مليون، 255,000 حسنة على الأقل، وإلا قد يضاعف الله فوق ذلك حسب ما يقوم في قلب العبد من التدبر والخشوع وحضور القلب. هذا ما يتعلق بالقرآن، فكونوا من أهل القرآن، اقرأوا القرآن ليلا ونهارا، استشفوا بالقرآن. إذا مرضت يا أخي اقرأ القرآن بنية الشفاء. كان قدوتنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا اشتكى قرأ بالمعوذات ونفث على نفسه ومسح، أو إذا اشتكى أحد من أهل بيته قرأ بالمعوذات ومسح. تداوى بالقرآن، استشفي به. وبعد ذلك ننتقل إلى النصوص، كما وعدنا أن سنتكلم على النوافل المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة. فمثلا شهادة أن لا إله إلا الله، جاءت حديث كثيرة في بيان فضلها، فمنها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والأفضل أن تكون في الصباح من أذكار الصباح، لكن لو قرأها في أي وقت النبي يقول في يوم، ما ثوابها؟ قال كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. أين أنت من هذا الفضل؟ في الصباح قلها أفضل حتى يحفظك الله إلى المساء، كأنك أعتقت 10 رقاب، جعلتهم أحرار، أعتقتهم من الرق، وكتب الله لك 100 حسنة ومحى عنك 100 سيئة ورفعك 100 درجة، والأخرى كن حرزا لك من الشيطان، حفظ حصن حصين يحفظك الله بها من الشيطان ما يتعرض لك ومن سائر الشياطين، لأنها كلمة التوحيد. وأيضا جاء في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي عند أحمد والنسائي وابن حبان بسند صحيح من حديث أبي أيوب، قال صلى الله عليه وسلم: من قال إذا صلى الفجر، الرواية صلى الصبح، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب الله له بهن 10 حسنات، ومحى بهن 10 سيئات، ورفع له بهن 10 درجات، وكن له عدل عتاقة 4 رقاب، وكن حرسا له حتى يمسي، ومن قالهن إذا صلى المغرب دبر صلاته فمثل ذلك حتى يصبح. هذه من أذكار إيش يا أخوان؟ أذكار صلاة الفجر وصلاة المغرب السنة، وهي مهجورة عند كثير من الناس، أن تقول بعد صلاة الفجر، جاء بعض الروايات قبل أن يثني رجله أو وهو ثاني رجليه، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، وبعد المغرب كذلك تقولها 10 مرات، ما ثواب ذلك؟ كتب الله لك 10 حسنات، ورفعك 10 درجات، ومحى عنك 10 سيئات، وكنت كأنك أعتقت 4 رقاب، وكن حرزا لك من الشيطان يحفظك الله بهن. إذا قلتها في الفجر حفظك الله حتى تمسي، وإذا قلتها في المغرب حفظك الله حتى تصبح، حافظ عليها حتى تحفظ نفسك من شر شياطين الجن والإنس. ومما ورد في فضلها أيضا هذه الكلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، الركن الأول، الشق الأول من الركن الأول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، خير ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء. ألا تشاركهم في هذا وتقول مثل ما يقولون؟ ومما جاء في فضلها أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا أيضا من الذكر الذي يكمل الخلل والنقص الذي يحصل عندك، أكثر من سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وجاء في رواية الترمذي: سبحان ربي وبحمده سبحان ربي العظيم. وفي رواية لمسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الكلام أفضل، قال: ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده، أفضل الكلام الذي اصطفاه الله للملائكة. ما هو كلام الملائكة؟ يسبحون الله ويحمدونه سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. وقال أيضا وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. سبب مغفرة الذنوب أكثر منها يا عبد الله. ومنها من الأذكار التي ينبغي الإنسان يكثر من قولها ما رواه الإمام مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا من الذي يقولها؟ القدوة، الأسوة صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. كل ما تطلع عليه الشمس، الشمس تطلع على الذهب والفضة والنقود والبنوك والعقار وغير ذلك. القدوة هذه الكلمات الأربع أحب إليهم بقية الدنيا، فاحرص عليها ما تثقلك هذه. وأيضا جاء فيها أحاديث كثيرة، منها ما رواه الترمذي والطبراني بسند حسن عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما مررت بإبراهيم ليلة أسري بي قال: يا محمد أقرئ أمتك السلام، يسلم عليكم أبوكم إبراهيم عليه السلام، يقول: أقرأ عليهم السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اغرس في الجنة وأكثر من هذه الأعمال ستجد ذلك، وهذا دليل إن شاء الله، أقول هذا دليل على أن هذه الأذكار من أسباب دخول الجنة. الذي يغرس في الجنة معناه أنه يغرس لنفسه ليلقى غرسه. وأيضا جاء في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وجاء فيها عدة أحاديث، جاء في هذه الكلمات الأربع قرابة 10 أحاديث كلها صحيحة فأكثر منها. ومما ينبغي الإنسان أن يقوله، وهذا من النوافل العظيمة، كثرة الاستغفار، أكثر من الاستغفار فإنه يمحو الذنوب، لأن كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. ولهذا كان قدوتنا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقد روى الإمام مسلم من حديث الأغر المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. القدوة صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله في اليوم 100 مرة، كيف بنا الخطائين. وأيضا قال في البخاري وغيره: استغفروا الله وتوبوا إليه فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي بعض الروايات 100 مرة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر صبيحة كل يوم 100 مرة. عليك بالاستغفار، لأن ترى الذنوب كثيرة، لا تظن أن الذنوب قليلة، لا تستقلها. العين تذنب والأنف يذنب واللسان يذنب واليد تذنب والقدم تذنب، فعليك بالتوبة والاستغفار حتى يمحو الله جل وعلا عنك هذه الذنوب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة. ومن الأحاديث الدالة على أهمية الاستغفار ما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى له، طوبى يحتمل المراد بها الجنة أو المراد بها تلك الشجرة التي في الجنة التي يسير الراكب الجواد المضمر في ظلها 100 سنة ما يقطعها، بل ظاهر النص يشمل الأمرين كليهما يحصلان لصاحب الاستغفار. ومن الأحاديث ما رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح عن بلال بن يسار بن زيد قال: حدثني أبي عن جدي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. احفظ هذه الصيغة: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وجاء بعض الروايات أنك تقولها 3 مرات غفرت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له ما تقدم، غفر له وإن كان قد فر من الزحف. ثم بعد ذلك انتقل إلى النوافل التي تتعلق بالصلاة حتى تكمل نقص فرائضنا، لأن كما قدمنا الكلام أن الصلاة يحصل فيها نقص وهذا كل إنسان يجده في نفسه. فمن النوافل التي ترقع خلل الصلاة ما جاء في ما رواه مسلم بسنده عن عمرو بن أوس قال: حدثني عنبسة ابن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه قال: سمعت أم حبيبة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان ابن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. انظروا السلف كيف يبادرون إلى العمل، ما هو يسمع من هنا ويخرج من هناك. ورواه الترمذي من حديث عائشة، روى هذا الحديث: من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة تطوع من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، وزاد عليه وهن 4 قبل الظهر، ركعتين ثم ركعتين، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. 12 ركعة: 4 قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل الفجر. وإن زدت نافلة الظهر وصليت أيضا 2 بعد الظهر زيادة، فصرت صليت 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعدها، أتدري ما فضل ذلك؟ فضل ذلك يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار. رواه أبو داود بسند صحيح، ورواه النسائي بلفظ: لا تمس وجهه النار. صلي يا أخي 4 قبل الظهر و4 بعدها، ألا تريد النجاة من النار؟ أيضا صلي قبل العصر أربعة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. ادعو له النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. طبعا يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم. ومن ذلك أيضا ما جاء في الحديث المتفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء في الثالثة. والأذانان ما هم؟ الأذان والإقامة، الأذان والإقامة، إلا صلاة الفجر. صلاة الفجر تأتي بسنة راتبة الفجر قبلها، ولا تصلي غيرها. لماذا؟ لأنه جاء النهي بعد صلاة الفجر ما يصلى إلا رغيبة الفجر وصلاة الفجر. فصلي ما شئت. وأيضا يا أخي تطوع، تطوع بالصلاة في غير أوقات النهي. أوقات النهي ثلاثة، ثلاثة إجمالا، وخمسة تفصيلا: من طلوع الفجر الثاني اللي هو أذان الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر الرمح، هذا الوقت الأول. والوقت الثاني زوال الشمس وهو قبل أذان الظهر بثنتي عشرة دقيقة، قل ربع ساعة إلى أذان الظهر، ومن بعد العصر إلى مغيب الشمس. هذا الأوقات ما تتنفل فيها ولا تصلي فيها إلا ذوات الأسباب. ذوات الأسباب: دخلت المسجد، تحية المسجد، خسفت الشمس، كسفت الشمس أو خسف القمر، طفت بالبيت بعد صلاة الفجر وبعد العصر، صلي ركعتين ما في حرج، هذه ذات سبب. لكن ما تتنفل تنفل مطلق في هذه الأوقات. ففي غير هذه الأوقات أكثر من الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال: واعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وكتب لك بها حسنة وحط عنك بها خطيئة. ولما سأله خادمه قال: إني أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. أعني، أكثر من السجود من أسباب دخول الجنة. ومن صلاة النافلة التي ينبغي المسلم يأتي بها صلاة الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وقال: أوتروا يا أهل القرآن. وقال: صلاة الليل محظورة مشهودة، فصلي من الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، وصلى 11 ركعة، وصلى 9 و7 و5 و3 و5. وقال أيضا: من أراد أن يوتر بركعة فليفعل. وقال: من أراد أن يوتر بثلاث فليفعل. يا عبد الله، تعجز عن ركعة واحدة في الليل؟ عن ثلاث؟ يا أخي قدم لآخرتك، أنت مسافر، كل يوم يمر قطعت مرحلة من عمرك، دنوت من الآخرة ودنوت من الموت، فقدم لنفسك. ومما ينبغي الإنسان أيضا أن يحافظ عليه صلاة الضحى، لما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. وأيضا جاء في مسلم عن أبي ذر قال صلى الله عليه وآله وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. ما هو السلامة؟ السلامة المفصل، مفاصلك، فيك مفاصل أنت. جاء في حديث آخر: في الإنسان 60 و300 مفصل، هكذا ركبك الله. فينبغي إذا طلعت شمس يوم أن تشتري نفسك وتقدم 360 صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. صليت ركعتين اشتريت نفسك من ربك ب360 صدقة. وأقلها ركعتان، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا، صلاة الضحى، وصلى ستا، وصلى ثمانيا، وصلى 12، ولهذا قال أهل العلم لا حد لأكثرها، لكن إذا صليت ركعتين الحمد لله حصل لك هذا الأجر. وأفضل أوقاتها طبعا وقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني من بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى قبل أذان الظهر بربع ساعة، وأفضل ذلك وقت اشتداد الحرارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، إذا رمضت الفصال، الفصال ولد الناقة جمع فصيل، شدة الحرارة 11 10 والنصف. ومما ينبغي للإنسان أيضا أن يأتي به من الصدقات، نحن ذكرنا الآن الصلاة، والآن نذكر الصدقات، لأن الإنسان الركن الثالث الزكاة. هناك صدقات تجبر خللك أكثر من الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: اتقوا النار ولو بشق تمرة. الله أكبر، اتق النار ولو بشق تمرة، حبة تمر واحدة تشقها شقين، تأكل شق وتعطي الفقير شق، يقيك الله من نار جهنم. الريال كم يأتي بتمرة؟ تمرات كثيرة. لا تنسى الصدقة يا عبد الله. وجاء أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، حينما تدن الشمس من الرؤوس قدر ميل، والناس حفاة عراة غرلا، صاحب الصدقة ظله صدقته، فأكثر من الصدقات. وأيضا الصيام ينبغي الإنسان كما يأتي برمضان هذا واجب عليه، كذلك يصوم صيام النفل، من ذلك صيام 3 أيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم بعشرة أيام. ما معنى الحديث؟ صيام يوم بعشرة أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صمت يوم، إذا صمت 3 أيام صمت 30 يوم. ولهذا ثبت أن أبا ذر رضي الله عنه زاره ضيف وقدم له طعاما فقال: كل معي يا أبا ذر. قال: إني صائم. فلما فرغ الضيف قام أبو ذر يأكل، فقال له الضيف: أما قلت لي بأنك صائم؟ قال: بلى، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، وأنا صمت 3 أيام، فأعتبر نفسي صائم الآن وإن كنت مفطرا. وهذا صيام الدهر يا أخوان يعني 3 أيام، تدري كم تصوم في السنة؟ 33 يوم فقط، لأن رمضان تصومه كاملا فريضة. فإذا صمت 33 يوم كتب الله لك صيام 360 يوم، مربح عظيم، مكسب. كذلك أيضا صيام رمضان وستا من شوال كصيام الدهر. فبعض الموفقين من عباد الله يصوم السنة مرتين وهو ما صام إلا 66 يوم تقريبا، فصام رمضان وأتبعه 6 من شوال وصام 3 أيام من كل شهر، فضل عظيم. صيام الاثنين والخميس فضل عظيم، تعرض فيه الأعمال على الله. أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وآخر ما نريد الكلام عليه ما يتعلق بالعمرة، بالحج والعمرة، الركن الخامس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. تابعوا. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وحديث حسن الإسناد رواه ابن ماجه وابن حبان من حديث ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وجاء أيضا بلفظ آخر: وفد الله 3، الحاج والمعتمر والغازي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذه يا أخوان نوافل، أو اقتصرنا على ما يتعلق بالأركان الخمسة، وإلا في نوافل كثيرة، منها بر الوالدين، منه ما هو واجب منه ما هو نافلة، الإحسان إلى الخلق بالجاه، بقضاء الحوائج، بكل عمل صالح اضرب منه بسهم، لأنك اليوم تستطيع أن تقدم الأعمال الصالحة، ولكن سيأتي عليك يوم ومن ورائه برزخ إلى يوم يبعثون، ما تخرج. وأخبر الله عن الكفار أنهم يتمنون الرجوع للدنيا، فالله الله، استغلوا أعماركم، قدموا لآخرتكم، فإن الدنيا قصيرة، كم يعمر الإنسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70، قال معترك المنايا ما بين 60 و70، وقليل من يجوز ذلك، ثم بعد ذلك الموت. فقدم قدم قدم للآخرة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر قد دفن حديثا، فقال قبر من هذا؟ قالوا فلان بن فلان، يعني من المسلمين. قال ركعتان عند هذا أحب إليه من بقية دنياكم. يا أخوان ركعتان عند هذا الميت أحب إليه من الدنيا وما فيها من الأموال، لأن هذا الذي ينفعه في الآخرة. فجدوا واجتهدوا واستعينوا بالله وادعوا الله وقدموا الأعمال الصالحة، أنتم أحوج ما تكونون، لأن الآخرة ما فيها إلا الحسنات، ما فيها مال تفتدي فيه أو شفاعة واسطة، لا، بالأعمال الصالحة. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يؤدون ما افترض الله عليهم ويسارعون في النوافل، ونسأله جل وعلا أن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، ويجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.